إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فشكر الله لأخينا الفاضل أبي زكريا حفظه الله تعالى على هذه الموعظة البليغة، وهي فيما يتعلق بأهمية اللسان وخطورتها. وقد عرج حفظه الله تعالى على أمور ينبغي على المسلم أن يقف عندها متنبها متأملا، منها أن الله عز وجل كرمك بهذه الأعضاء، ومنها أن اللسان نعمة من الله عز وجل، ومنها أن ممن قبلنا كانوا إذا أوذوا لم يتكلموا ببنت شفة، ومنها ما يتعلق بخطر اللسان. والحديث له بقية، وأعلم جيدا أن أخانا أبا زكريا حفظه الله تعالى قادر على إتمام هذا الموضوع، لكن من باب المحبة والأخوة والمشاركة فيكون لنا نصيب من ذلك. فأقول بارك الله فيكم، وهو ما وقف عليه أخونا أبو زكريا حفظه الله تعالى عند أن سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث في السنن ويصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى: ما أكثر ما يدخل النار؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللسان والفرج. فهذا الحديث يبين أن اللسان قد يودي بك إلى نار جهنم، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في نار جهنم. وجاءت في بعض الروايات 70 خريفا. اللسان خطيرة على الإنسان إن لم يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل قد ذكر لنا أن من أسباب الفلاح أننا نبتعد عن الكلام الذي لا فائدة فيه. قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. ولما ذكر الله عز وجل صفات الرحمن قال وإذا مروا باللغو مروا كراما، لأن هذا الكلام إذا لا يكون نافعا يكون ضارا، فقل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من صمت نجا. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أن سئل كما جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أي المسلم أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. فلو سكت وما آذيت أحدا من الناس تكون نجوت أنت ونجا منك جلساؤك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما شهد جنازة من الجنائز فتحدث عن هذا الميت فقال مستريح ومستراح منه، فإن من حولك إذا مت، لأن الإنسان لا يخلو من كلمة لا يخلو من عبارة ربما يتأذى منه غيره، فكلما قللت كلامك في أذية الناس بل أحجمت عن ذلك كله سلمت يا عبد الله. دعاك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى شيئين عظيمين، وحقيقة الأمر ليس بذاك، لكن لصعوبتهما قد يكونا عظيمين. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سهل في صحيح البخاري من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة، من يضمن لي ما بين لحيي ورجلي أضمن له الجنة. تستطيع أن تمسك ما بين اللحيين؟ اللحيان هما العظمان اللذان تنبت الأسنان فيهما، والمقصود به كما قال العلماء اللسان، وما بين الفخذين والرجلين هو الفرج، وما يتعلق أيضا بأمور أخرى كالدبر. فقال لك النبي عليه الصلاة والسلام من يضمن لي ما بين لحيي ورجلي، بقينا سنين عديدة نأخذ على حفظ إصلاح المجتمع للبيحاني أنه عزى إلى الصحيح فخذيه وهما رجلاه فيما وقفت عليه. فدعاك النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذه الدعوة العظيمة، هب أنك لم تبالي بهذه الموعظة وأطلقت لسانك العنان وتكلمت، فإن لسانك يكون وبالا عليك يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فلسانك تخبر بما تفعل وبما تقول، لأن كل شيء هو مدون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ابن القيم رحمه الله تعالى قال في كتاب الفوائد: إن بعض أعضاء الإنسان لها مصراعان، إن بعض الأعضاء الإنسان لها مصراع واحد كالعينين والأنف وغيرهما، وأما اللسان فلها مصراعان، المصراع والمغلاق. فقال: المصراع الأول الأسنان، والمصراع الثاني الشفتان، وهذا لخطورة اللسان. وقال في موضع آخر رحمه الله تعالى: إن اللسان أخف أعضاء الإنسان وأشده عليه. هو صحيح، لو ترى من الحركة سريع، سريع للغاية، وتستطيع أن تنطق كلمات عديدة في دقيقة واحدة، لكن هل هي في رضوان الله أو في سخط الله؟ فانظر إلى نفسك يا عبد الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. فإما أن تقول خيرا فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، والقول بالخير في أشياء كثيرة، في الدعوة إلى الله عز وجل، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في تعليم الناس في الموعظة، في قراءة القرآن، في الصلاة على النبي، في الدعاء، في الاستغفار، في التسبيح إلى آخره، باب مفتوح عندك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي بسند حسن من حديث عبد الله بن بسر، قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت، فدلني على شيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فانظر يا عبد الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الصحابي إلى ترطيب لسانه بذكر الله، كما أن القلب يطمئن بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فاللسان يرطب بذكر الله سبحانه وتعالى. لكن لو نأخذ على عجالة ما يتعلق باللسان من أشياء تقال فتكون وبالا على صاحبها، فزلات اللسان كثيرة، والإنسان قد يقول قولا ولا يكترث، وربما لا ينتبه له ويحسبه هينا، وهو عند الله يكون عظيما. فمما تنطق به اللسان من الأشياء المحرمة، بعضها تتعلق بجناب التوحيد، وبعضها تتعلق بالمعاصي، وبعضها تتعلق بالبدع، وبعضها في أذية الناس. لذا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سمع كلاما مخالفا للشرع فإنه ينبه الصحابة على ذلك. لما جاء القوم يمدحون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلين: أنت سيدنا وابن سيدنا، وفي رواية: يا سيدنا وابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد الله ورسوله. ولما أراد رجل أن يعبر حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. ولما سمع النبي عليه الصلاة والسلام الخطيبة المفوهة يتكلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليه قوله: ومن يعصيهما، سوى الله أو سوى الرسول بالله سبحانه وتعالى. فقال: بئس الخطيب أنت والجاريتان اللتان قالتا: وعندنا رسول يعلم ما في غد. أيضا أنكر عليهن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا تجد من الأحاديث الكثيرة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه الصحابة إذا نطقوا خطأ. والآن نذكر بعض ما تنطق به اللسان من الأشياء المحرمة، منها ما يتعلق بجناب التوحيد. فبعضهم يأتي بأمر يخدش فيما يتعلق بالتوحيد، فيقول: يا ولي فلان المدد، يا غوثاه، إلى غير ذلك، فيطلب منه المدد والرزق والصحة والعافية من الأمراض إلى غير ذلك، وهو على ذلك يستغيث. وبعضهم إذا كان في كربة لا يسأل الله سبحانه وتعالى، إنما يسأل غيره، مع أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس رضي الله عنهما: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ومنها أيضا يتفرع من هذه النقطة ما نسمع من بعض العوام، فيحلف بغير الله سبحانه وتعالى، فيحلف بالأب أو يحلف بالأم أو يحلف بالشرف أو يحلف بالطعام أو يحلف بالكعبة وإلى غير ذلك، فإن هذه أيضا من الألفاظ الشركية التي لا تجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا حلفت فاحلف بالله سبحانه وتعالى. مما أيضا تنطق به اللسان من الأشياء المحرمة القول على الله بغير علم. الله سماه كذبا، سمى القول على الله بغير علم كذبا، فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. كيف تتكلم عن الله عز وجل بشيء أنت لا تعلمه؟ والله عز وجل قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كيف تتكلم وتقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفتي وأنت لا تعلم شيئا؟ فلا بد إذا أفتيت يكون عندك علم، أو نقلت الفتوى فجائز على ما هي عليه، فرب مبلغ أو عام سامع كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكم أنكر العلماء على المتعالمين الذين يفتون وهم ليسوا بأهل. إذا كان العلماء يقولون للعالم وهو يفتي وفي المجلس من هو أعلم منه قالوا إنه مجنون، فما بالك الذي يفتي وهو ليس عنده آلات الفتوى ولا عنده شيء من العلم الشرعي. كذلك ما يتعلق بالغيبة، فالغيبة حرام، والله عز وجل قد قال مبينا شناعة هذا الأمر: يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كذلك النميمة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، وجاء لا يدخل الجنة قتات كما في حديث حذيفة. والفرق بين النمام والقتات: قال النمام الذي قد عرف بنقله للخبر، أما القتات الذي يسمع من القوم ولا يعلمون بذلك فينقل الخبر إلى غيره، ثم بعد ذلك يحدث فتنة بين هؤلاء. ومنها أيضا ما يتعلق بالاستهزاء والسخرية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: فصل النساء من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من باب قول العلماء عطف الخاص على العام يفيد الاهتمام، لأن هذا الأمر يكثر في النساء من السخرية، هذه طويلة وهذه قصيرة وهذه سمينة وهذه ضعيفة وهذه سوداء وهذه كذا، وهذا كله محرم لا يجوز. أما إذا كان من باب العلامة فجائز. أيضا مما تنطق به اللسان من الأمور المحرمة قذف المحصنات، وهذا أمر لا يجوز شرعا بل عقابه شديد، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. انظروا إلى الأوصاف: إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. تقذف امرأة محصنة، امرأة عفيفة شريفة، وتتكلم عليها ما ليس فيها. أيضا مما تنطق به اللسان من الأشياء المحرمة وهو أمر عظيم أيضا: الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الآن زاد في هذه الآونة الأخيرة. كنا والله لما ندرس المصطلح نقول في أنفسنا: خلاص مات الكذابون، مات الوضاعون، من سيكذب الآن على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والآن الرسائل، قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأسه، وأنه إذا فعلت كذا وإذا أخبرت وإذا ما بقي لا، يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام أنه في شارع كذا في حافة كذا، كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده في النار. لا يجوز لك أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين ينشرون هذا الأمر لا يظنوا أنهم سالمون، أصحاب النسخ واللصق، يأخذون أحاديث هكذا ينسخونها ومباشرة يرسلونها. وكالله كم من أحاديث تجزم من قبل أن تراجع مصادرها أن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تراجع فتجد نعم إما لا أصل له وإما قد حكم عليه العلماء بالوضع ومن ركاكة اللفظ والغرابة وإلى غير ذلك. وإذا بهؤلاء نسخ ولصق، وهذا أمر خطير. مما تنطق به اللسان أيضا من الأشياء المحرمة الكلام بالباطل، وهذا باب واسع يدخل فيه الكلام بالباطل، في سب والشتم، اللعن، الدعوة إلى البدعة والعياذ بالله لا غير ذلك. حتى هذا الأمر نشره في الرسائل، لا يقل النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فالخطاب جاء على الذي أحدث، فيقال خذ الرواية الأخرى التي هي في مسلم من حديث عائشة، والصحابية هي واحدة في اللفظين، الأول جاء في الصحيحين والثاني رواه البخاري معلقا والإمام مسلم رواه مسندا. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عباد الله، ينبغي علينا أن ننتبه لخطورة اللسان، كلما صمت الإنسان نجا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صمت نجا إلا من خير. لو أنك نطقت بما فيه نصر للإسلام وأهله فهذا لك أجر عند الله سبحانه وتعالى. ونجيب على الأسئلة.